في الذكرى 80 للمعاهدة العراقية البريطانية الموقعة في 30 حزيران 1930، يشير باحثون إلى أوجه تشابه بين الفترة التاريخية التي شهدتها البلاد قبل نيل الاستقلال والحالة الراهنة التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح النظام السابق في عام 2003. المعاهدة التي تصادف ذكراها الأربعاء نصت على توثيق صلات العراق مع بريطانيا بصفتهما دولتين مستقلتين على نحو ما جاء في ديباجتها، وأشارت مقدمة المعاهدة إلى رغبة الطرفين بعقد معاهدة تحالف وصداقة بناء على قواعد الحرية والمساواة التامتين. ودفعت المصطلحات الواردة في تلك المعاهدة، خاصة إشاراتها إلى التحالف الوثيق والمشاورة التامة والصريحة، دفعت باحثين وسياسيين إلى إجراء مقارنات بين عراق الأمس واليوم في ضوء الاتفاقيتين الأمنية والاستراتيجية الموقعتين بين الحكومتين العراقية والأمريكية في عام 2008. ففي مقال نشره وزير المالية العراقي الأسبق علي علاوي في صحيفة إنديبندنت اللندنية بتاريخ 5 حزيران 2008، أشار الكاتب إلى منح العراق لبريطانيا امتيازات عسكرية واقتصادية في مقابل تعهدها بإنهاء الانتداب، لكنه أضاف أن اعتماد العراق على بريطانيا خلال فترة ربع القرن التي تلت إبرام المعاهدة أدى إلى ما أسماه تسميم السياسة العراقية مثلما تمثل في أعمال الشغب والاضطرابات والانتفاضات والانقلابات التي كانت من سمات المشهد السياسي في البلاد. المقال أشار أيضا إلى الأهمية التي كانت توليها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لتوقيع اتفاقيتين مع العراق تنظمان إجراءات الانسحاب العسكري وتعزيز الروابط الاستراتيجية للدولتين في جميع المجالات غير العسكرية. وأثار الكاتب في ختام مقاله تساؤلا في شأن مستقبل التحالف الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، كي لا تتكرر في المرحلة الزمنية المقبلة مشاهد الاضطرابات وعدم الاستقرار نتيجة ما وصفه بالتأثير الكارثي للمعاهدة العراقية البريطانية الموقعة في عام 1930. ولمزيد من المقارنة والتحليل أجريت مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش، الذي تحدث أولا عن عقد الثلاثينات حينما وقعت بريطانيا معاهدة مع العراق وأخرى مماثلة مع مصر.
نجد أن إعادة توقيع معاهدات لم يعد الوجود البريطاني هو وجود عسكري. نجد أن في عام 36 مثلا وقعت بريطانيا معاهدة مع النحاس باشا في مصر رئيس الوزراء آنذاك، إخلاء القواعد البريطانية العسكرية خلال 20 عاما، ومن ثم أصبح الوجود هو وجود صداقة بريطانية بين العرب وبريطانيا بدلا من الوجود العسكري، مع وجود معاهدات تعود بها بريطانيا لحماية هؤلاء الحلفاء والأصدقاء. هذا من ناحية الشكل السياسي العسكري. لكن من ناحية الأهمية أن معظم الجيل، هذا الجيل من الساسة العراقيين، كانوا كلهم من خريج الجامعات البريطانية، تعلموا في بريطانيا، وكان معظمهم يشتغل بالمحاماة، وكانوا كلهم يصيغون النظام السياسي للدولة العراقية على أساس الفصل بين المؤسسات، بين الدولة التي ثابتة، وكان يتربى فوقها الملك، في هذا الوقت كان الملك غازي، ثم الفصل عن الحكومة التي تتغير بالانتخاب، فصل السلطة التشريعية عن السلطة القضائية. كان هناك محاولة في المنطقة كلها على إعادة بناء الدولة بدلا من الخلافة العثمانية إلى الدولة الحديثة المبنية على فصل السلطات وعلى تغيير الحكومة عن طريق الاقتراع في مجلس النواب.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالاستفادة من دروس التاريخ، قال درويش:
إن كان كلام جورج أورويل من يمتلك الحاضر يستطيع أن يستوعب الماضي، من سبع الماضي يتحكم في المستقبل، أو على الأقل إذا قلنا أن الماضي هو المرآة مثلما تقود السيارة، صحيح تنظر الأمام لكن يجب أن تنظر المرآة إلى ما وراءك أيضا، فإذا كنا في العراق الآن، ربما يعني مثل أو تشبيه السيارة هو الأفضل أو الأقرب للعراق، لأن العراق الآن في مرحلة الخروج من الديكتاتورية التي بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية منذ عام 58 وديكتاتورية البعث إلى دخول ديمقراطية، وإن كان هناك خلافات عرقية وما إلى ذلك، لكن النظر في المرآة للوراء الاستفادة من التجربة هنا مسألة مهمة. أن التجربة الأولى العراق لم تكن مبنية على التوازن الطائفي،
وأضاف درويش قائلا:
إذا نظرنا إلى معاهدة 1930 نجد أن الرأي العام الداخلي في بريطانيا كان هو مع حماية الإمبراطورية، مع حماية أصدقاء الإمبراطورية، مع حماية طريق الملاحة من الهند. الفارق الآن أن الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية يضغط بمسألة تحديد معاد لسحب القوات وعادة القوات، ولا يضع، لأن أمريكا وإن كانت بالفعل هي إمبراطورية لكنها لا تريد أن تعترف نفسها أنها إمبراطورية، وبالتالي لا تريد أن تتحمل المسائل التي تحملتها بريطانيا كإمبراطورية. وهذا أعتقد نقطة في غاية الأهمية، لأن قصد أمريكا هو الإسراع بإخلاء القوات مع إبقاء ما يمكن الحفاظ على التجربة والحفاظ على مصالح أمريكا، بدلا من وضعها في إطار استراتيجي شامل مثل ما كان حال بريطانيا في عام 1930. طبعا لا يمكن إعادة عقرب الساعة الوراء.
وفي رده على سؤال حول الوجود العسكري للولايات المتحدة بعد انتهاء سحب الوحدات القتالية من العراق بحلول نهاية آب، وبقاء 50,000 جندي أمريكي في مهمات إسناد وتدريب، قال درويش:
ماذا تفعل هذه القوات؟ يجب أن تكون في قواعد عسكرية وليست لها صلاحيات فرض أي سلطة على العراق، مثلما كان الحال عندما كان هناك مخالفة يرتكبها جندي بريطاني خارج القواعد، خارج قاعدة الإسماعيلية في فايد وقاعدة بورسعيد، كان يخضع للقضاء المصري. فهذه النقاط يجب أن توضع، يجب أن تكون هناك النقاط واضحة. صحيح أن هناك أمريكا تساعد العراق اقتصاديا وثقافيا وتكنولوجيا، وهذه مسألة العراق في حاجة شديدة إليها، وتدريب للجيش العراقي، تدريب الأمن لحماية الدولة العراقية وحماية الشعب العراقي، لكن مسألة تحديد بنود المعاهدة، قواعد عسكرية. القواعد العسكرية دائما توقع بمعاهدات، القواعد العسكرية توقع بمدد محددة، في نهاية المدة يتم للبرلمان العراقي إعادة النظر وإعادة تعديل البنود هذه المعاهدة. أيضا ما هي الصلاحيات وما هي الجوريسديكشن، ما هي السلطة القضائية خارج هذه القاعدة؟ هل ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية إيجار هذه القواعد وبأي شكل من الأشكال؟ هل الشكل هو في حماية الجيش العراقي عندما يطلب الجيش العراقي ذلك؟ هذه مسائل يجب وضعها بدقة شديدة.
وختم الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش تحليله بالقول:
هذه المسألة يجب ألا يتسرع المحامون العراقيون، بل العكس، يعني يأخذون وقتهم ويدرسون كل تفصيلة من هذه التفاصيل، لأن في النهاية تكون الفائدة متبادلة بين الطرفين، ولا تؤدي إلى ورقة يستخدمها القوميون، وهم القوميون هم اسم آخر البعثيين الذين عانى منهم العراق، ومن فلا يجب اعطاء هذه الورقة. أيضا لا يجب اعطاء هذه الورقة للمتشددين الأصوليين الذين يعني مسألة العلمانية، مسألة الدولة العلمانية بالنسبة لهم ذنب لا يغتفر، فلا يجب ألا أعطاهم أي منبر. وهذا الأمر يجب أن يكون متروكا للجنة القانونية ولجنة الدفاع ولجنة الخارجية في البرلمان العراقي لتقرير ذلك، مع الاستفادة ببنود معاهدة 1930 وبنود المعاهدة المصرية البريطانية المسماة بمعاهدة الجلاء عام 36 للاستفادة من كل هذه البنود، وإلا في هذه الحالة سنكون كمن يسير بالسيارة ولا ينظر إلى المرآة ما وراءه فتخبطه سيارة أخرى من الخلف. المفروض الآن الاستفادة من هذه التجارب السابقة.
كان هذا الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن.